الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في الفصل الثالث من المرحلة السادسة في الجسم. ولعل قائلا يقول إنه ينبغي أن يقدم الكلام في المادة والصورة قبل الكلام في الجسم. ليش؟ لأن الجسم يتألف من المادة والصورة، فالجزء بهذا الاعتبار مقدم على الكل، لأن الجزء له نحو علية للكل، لأنه بانضمام الأجزاء ينتج الكل. فما هو وجه تقديم البحث في الجسم على المادة والصورة؟ طبعا هذا تحرير محل الكلام سينا عنون. يعني الوجه كما سيظهر أن العقل إنما يستنتج ويحكم ويثبت بالبرهان وجود المادة والصورة انطلاقا من تحليله للأجسام، فهو يثبت ضرورة وجود المادة والصورة كأجزاء للجسم بعد أن يحلل ماهية وحقيقة الجسم، فيجد أن الجسم تكون حقيقته بحيث يتألف من مادة وصورة بهذا الاعتبار. وهذا البحث في الأجسام موطنه الطبيعيات لا الفلسفة العليا، على ما هو المقرر في كتب الحكماء قديما. والشيخ الرئيس قد بحث هذا البحث في النمط الأول وفي بداية النمط الأول من الإشارات. يعني أول مسألة بسملة الطبيعيات في هذا البحث، بداية الطبيعيات هي هذا البحث، وهو البحث المعنون بنفي الجزء الذي لا يتجزأ، وعنوان النمط ككل هو تجوهر الأجسام. النمط الأول بالإشارات هو تجوهر الأجسام، البحث الأول من تجوهر الأجسام في نفي الجزء الذي لا يتجزأ. ومن ثم بعد أن يعقد الشيخ الرئيس بحوثا لنفي الجزء الذي لا يتجزأ، يبدأ بإثبات المادة والصور، لأنه متفرع على نفي الجزء الذي لا يتجزأ في الأجسام، خلافا لصدر المتألهين الذي بحث هذا البحث في الإلهيات. وقد علق بعض المعلقين على الأسفار أن شأن هذا المبحث أن يكون في الطبيعيات والأمر سهل، أما مبرر دخول هذا المبحث في الإلهيات فلصدر المتألهين مبرره الخاص. وهذا البحث شديد الأثر في الإلهيات، يعني إذا عديناه من البحوث الطبيعية فهو شديد الأثر في الإلهيات، يعني في الفلسفة العليا أو فلسفة بالمعنى العام والفلسفة بالمعنى الأخص. أما آثاره التي تظهر في الفلسفة بالمعنى العام فمتعلقة بتحقيق حقيقة الزمان والمكان ومسائل أخرى، وأما الآثار المترتبة على هذا البحث في الفلسفة بالمعنى الأخص أي العقائد فهي في صفات الله وفي مسألة حدوث العالم وفي مسألة المعاد بهالدرجة. يعني أنا تتبعت الكلمات لأنه بهذا المسألة صنفت رسالة خاصة لها علاقة بس بهذه المسألة، توصل تقريبا ممكن توصل لشي 200 صفحة بس بحقيقة الجسم ونفي الجزء الذي لا يتجزأ وآثار. واللافت أيضا أن المتكلمين الذين يعني صار واضحا بالنسبة إلينا منهج المتكلم كما تقدم في الدروس الأولى أن همه الأساسي شو هو المتكلم؟ إثبات العقائد الدينية التي فهمها من النصوص. طب ليش أيها المتكلم جبت لنا مسألة الجزء الذي لا يتجزأ ومسألة الأجسام ومعنى الأجسام اللي هو بحث طبيعي. ليش جبت لنا إياه للعقائد وصار ضمن بحثك الكلامي؟ فذكر المتكلمون خاصة الأشاعرة ذكروا أن هذه المسألة لها دخل شديد في مسائل العقائد، ومنها الحدوث، لأنه المتكلم يقول بالحدوث الزماني. وقد صرح المتكلمون أنه لو قلنا بمقالة الحكماء لأدى بنا الأمر إلى نفي الحدوث الزماني، فاضطر المتكلم لبحث هذه المسألة الطبيعية في مباحثه العقائدية حتى يبطل المبنى الطبيعي عند الحكماء، فينتهي ويصل إلى إثبات الحدوث الزماني، لأن هذا الأمر الطبيعي، البحث الطبيعي، يؤدي بهم إلى القدم الزمان. جيد، ما نذكرهم بالإشارات، نذكرهم بالإشارات، لأن المتكلم يرى أن القول بمقالة الحكماء يؤدي إلى تجرد النفس، وتجرد النفس يؤدي إلى القدم، فهو بده ينفي أصلا في نفس مجرد. إذا بده ينفي إنه نفس مجرد بده يثبت هذا الأمر. هلأ منحنا بالإشارات منبين إذا بقي معنا وقت كيفية دخالة هذا الأمر. طيب، ما زلنا في تحرير محل الكلام، وتحرير محل الكلام يبتني على أمرين: الأمر الأول في إيضاح موضوع المسألة، والأمر الثاني في الأقوال. كما هو واضح إنه نحن إذا بدنا نحرر محل الكلام بأي مسألة بدنا نوضح الموضوع مبحوث عنه، ومن ثم الأقوال. موضوع المسألة التي يبحث عنها هنا هي الجسم الطبيعي لا الجسم التعليمي، كما سيتضح في مبادئ المسألة شو الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. حتى نقول بشكل بسيط ومباشر، المقصود هو البحث عن هذه الأجسام التي بين أيدينا الواضحة للحس، وليس المقصود هذه الأجسام بمعنى الكتاب والجدار، بل الجسم البسيط الذي تنتهي عنده الأجسام. يعني مثلا الماء بينتهي إلى الهيدروجين والأكسجين، بحثنا عنوان عن الهيدروجين، هذا الجسم الذي تنتهي عنده الأجسام. اللي كانوا بالقدماء الطبيعيين بيقولوا لهم العناصر الأربعة: الماء والهواء والتراب والنار. طبعا لما تسمعوا عند الحكماء ماء وتراب وهواء ونار، ما أصدن هذه النار المشتعلة، أصدن أنه الجزيء الناري والجزيء المائي والجزيء الترابي والجزيء الهوائي هي عناصر اللي بتشكل عالم الطبيعة. يعني هذا الكتاب بيقولك هو يغلب عليه الجسم الترابي على جسمه المائي لأنه صلب، وكأنه هذه العناصر الأربعة هي البيريودك تيبل، ها، اللي إذا حدا ما ياخد كيمياء يعني، هي اللي بتألف منها كل الأجسام المشهودة للحس. يعني هذا الجسم ينتهي إلى أربعة عناصر: العنصر الترابي والعنصر الهوائي والعنصر المائي والعنصر الناري، تتشكل منها كل الأجسام. والإنسان مثل ما بقول الشيخ الرئيس، الإنسان جسم الإنسان هو معتدل من الهواء والتراب والماء والنار. يعني الأجسام أربع خمس ربع بربع بربع بربع، يعني ربع تراب وربع نار وربع ماء وربع هواء، يعني هو أتم الأجسام، ولذلك استحق أن تأتي إليه أتم النفوس. يعني ما عنده نفس بهيمية، عنده نفس إنسانية اللي هي تستوكر، مثل ما هو بيعبر بالإشارات، شان تستوكر، تأخذه وكرا، يعني تستوكر هذا البدن المتزن، متزن على مستوى العناصر، بغض النظر عن هذا البحث الطبيعي. بس هون قصدناها، لما نقول قصدنا الجسم، ما قصدي هيدا الجسم، ما قصدي الجسم الذي تنتهي عنده الأجسام، هذا جسم الأول. وما بهمنا نحن الحكماء البحث الطبيعي لوين وصل، والله القدماء كانوا بيقولوا العناصر الأولية للأجسام هي الماء والهواء والتراب والنار، بعدين تطور صار عندنا أكسجين وهيدروجين لأنه العنصر المائي يتألف من هيدروجين وأكسجين، فمننقل الكلام للهيدروجين والأكسجين. إحنا مش بحثنا بالجزئيات والصغريات، مننقل بحثنا للإلمنت، للعنصر الأخير الذي تنتهي عنده العناصر. هلأ بعدين بعد هذا البيريودك تيبل، هذا الجدول اللي مؤلفنا العناصر، عنصر الحديد وعنصر الزنك وعنصر الأكسجين، بعدين صار عنا عناصر أكثر اكتشفوها الطبيعيين ما بهم. فلا يرد على الحكماء ما يطلقه البعض هيك، ما يطلق على عواهنه، الكلام الذي يطلق على عواهنه إنه الطبيعيات تغيرت. هلأ طبيعيات اللي اجت مثلا بعد الكيمياء الحديثة هي نفس طبيعيات اللي كانت بوقت الأفلاطون وغيره، لا تبدلت، تتبدل خي شو المشكلة. نحن ما عم نحكي ككبرى، نقصد من الجسم هو الجسم البسيط غير المركب من الأجسام المشهودة، يعني ما تنتهي عنده الأجسام، كان هو العناصر القديمة أم كان العناصر الحديثة ما بهمنا. ولذلك نبهوا كتير، يعني سواء كانت الذرة أو دون الذرة أم فوق الذرة ما بهم، بهمنا الجسم البسيط اللي هو تنتهي عنده الأجسام. تشخيص ما هو هذا الجسم البسيط على عهدة الطبيعيات الحديث التجريبية، مختبرات، بس الفيلسوف ما بيفوت على المختبر ليشوف إنه والله الذرة من شو مؤلفة، أو إنه النار هو عنصر أخير ولا مش عنصر أخير، ما بهم، عم يحكي كقاعدة كبرى. فلا يرد هذا الإشكال الذي يطلق في بعض الأحيان. جيد، إذا كان الأمر كذلك هون محل الكلام. طيب، ما هو السؤال أو الأقوال في المسألة؟ بيجي السؤال هيك، ركزوا معي منيح، بقولوا هذا الجسم البسيط، هذا الجسم المفرد في بعض الكلمات، هذا الجسم المفرد يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ إن كان يقبل الانقسام فيقبل الانقسام لا إلى نهاية، أو يقبل الانقسام إلى نهاية. معي ها؟ طيب، أكثر من هيك، تعال نعمق السؤال أكثر. قبول الانقسام، شفتوا ما عم نقول الانقسام الفعل، قبول الانقسام، قبول الانقسام يتصور على أنحاء متعددة، إما قبول الانقسام الخارجي اللي بيسموه بالكلمات الطبيعية الفكي، إنه من فككم مثل هذا مثلا، هذا يقبل الانقسام الفكي من شل الجلد عن الورد. في عندنا شيء اسمه قبول الانقسام، سواء الانقسام الفكي أو الانقسام الخارجي يقسمونه إلى نوعين، الانقسام الفكي بالقطعي أو بالتكسير. مثلا اللحمة تقبل الانقسام القطعي، الزجاج يقبل الانقسام بالكسر يعني. فهذا اثنيناتهم يسمون قبول الانقسام الخارجي. في عندنا شيء اسمه قبول الانقسام الوهمي. شو قصدي قبول الانقسام الوهمي؟ انه والله انا جبتها قطعة اللحمة قسمتها اثنان، هي لنفترض طولها 20 سنتي، قسمتها اثنان صارت 10 بـ10، رجعت العشرة قسمتها اثنان 5 بـ5، رجعت الخمسة قسمتها اثنان صارت 2.5 بـ2.5، وكذلك وصلت لمرحلة مجهرية، أنا ما عندي آلة قطع تقسم هذا الجزء الأخير، بس وهمي بيقدر يتخيل أنها تقطع، يعني التخيل بقدر أنا أتخيلها هيك، كبرها بخيالي وقطع، هذا قبول الانقسام الوهمي، قبول الانقسام الوهمي مش خارجي لأنه ما عندي الآلة القاطعة التي تسمح لي بالقسمة لهالدرجة، بس يقبل القسم الوهمي، له يمين ويسار فينظر وهمي إلى يمينه ويساره ويقطع، هذا قبول انقسام وهمي. في عندنا شيء اسمه قبول الانقسام العقلي، يعني وهمك خيالك مش بقوة بشكل يحصي قبول الانقسام الدقيق، دقيق جدا ما بيقدر يستحضر صورة خيالية لجزيء هو 0.00001، وهمك ما بيقدر يلاحق عليه. فبقولوا يقبل الانقسام العقلي، يعني عقلك بيفرضه، فهمتوا علي؟ عقلك بيفرضها، بيقول لك 0.00001 مليمتر، وإن كان وهمك ما بيقدر يتخيلها، بس عقلك بيقدر يقول بتقدر تكون 0.0001 على 2 و 0.0001 على 2. يعني العقل بتعمل من العقل، وإن كانت لم تستحضر الصورة الخيالية لهذا الجزيء. هذه أنواع قبول الانقسام اللي بتنحكى. طيب كيف؟ ما بجوز، بس عم نقول انه قد لا يقبل شيء التقسيم الخارجي لانه ما عند الآلة القطاع التي تقطع، بس وهمي بيقدر يتخيل، بيقدر على مستوى الخيال اني اتصور هذا الشيء. ولكن اذا تناهى في الصغر هذا الجزيء يمكن وهمي ما بيقدر يلقطه. يعني اذا قلت لك تخيل 1 على مليون جزيء هو 1 على مليون مليمتر، تلي خيال ما بقدر اتخيله، كتير صعب اتخيل، بس عقلك بيقدر يفرض انه ينقص. هذا الفرق. طيب فاشتصار عندنا هذه الانواع، اما قسم خارجية او وهمية او قسم عقلي. شو قالوا؟ البعض قال انه الاجسام، وهلا بس نقول الاجسام صار واضح شو قصدنا، الجسم المفرد او البسيط بدكم يسموه، هذا الجسم البعض بيقول لا يقبل الانقسام مطلقا، لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. يعني لابد ان ننتهي في الاجسام الى جسم لا يقبل الانقسام لا وهما ولا عقلا ولا خارجا، وهذا بسموه الجزء الذي لا يتجزأ. فكل جسم يتألف من جزء لا يتجزأ. شو يعني لا يتجزأ؟ مش خارجا، ما عم بحكي عن قدرتك على التجزئة، هو فيه قابلية الانقسام أو لا حتى لو عقلا. البعض بيقول لا، ينبغي أن نصل في كل مركب في كل جسم ما نسميه جسم إلى جزء لا يتجزأ، لا خارجا ولا عقلا ولا وهما. هذه المتكلمين، متكلمين، ويمكن هلأ المأنوس بأذهاننا هيك نتيجة بعض الدراسات بالفيزياء أو بالطبيعية، إنه لابد أن ننتهي إلى جسم بسموه الجوهر الفرد، بسموه الجوهر الفرد بالكلمات، هو جزء لا يتجزأ. شو الفرق بين الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ؟ هني نفس الشيء، بس لما نقول جزء لا يتجزأ ناظرين إلى تركب الجسم منه، جسم الكبير يعني منه. لما نقول جوهر فرد يعني بغض النظر إذا كان مركب منه الأجسام ولا لا. المتكلم بيقول، هلا هذا البحث لازم يكون سهل عليكم تصورا، مش عم نحكي عن أمور مجردة عن الميد. المتكلم شو عم بيقول؟ بكل بساطة بيقول في عندي بعالم الطبيعة جوهر فرد. شو يعني جوهر فرد؟ يعني جزيء لا ينقسم إلى قسم إلى أقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقل. في عندي جزيء لا يقبل القسم حتى العقلي، بسمي الجوهر الفرد أو بسمي الجزء الذي لا يتجزأ إذا كان ناظر إلى الجسم. فعمل لك هذا الجسم هو مركب من أجزاء لا تتجزأ مطلقا. هذا الكتاب مؤلف من أجزاء لا تتجزأ مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني لا خارجا ولا وهما ولا عقل. هذا قول المتكلم. المتكلم هو إشارة راح لهون، لا، لأنه جدا سخيف هذا القول، جدا سخيف. حتى ابن سينا لما بده يرده بيقول له يا خي هذا الجزء الذي لا يتجزأ ليس له يمين ويسار، تجزأ عقلا بكل بساطة. ليس له أطراف، إذا ليس له أطراف كيف تركب منه؟ ما الذي ليس له يمين ولا يسار كيف بده يصير بانضمام جزء إلى جزء عندك جسم كبير؟ نفس أنه كبر الجسم بسبب انضمام الأجزاء التي لا تتجزأ، معناتها كل جزء له شو؟ حجم. إذا كل جزء له حجم يعني له امتداد، إذا له امتداد يعني العقل يفرض له يمينا ويسار، يعني يفرض له انقسام ولو عقل. فهو أسخف الأقوال. بس ليش المتكلم راح لهون؟ لحتى يقول لك أنت المعادل الجسماني حتى الذي يكون قد أعيد هو نفس الذي قد مات، نفرض في أجزاء لا تتجزأ ترجع تنضم وبتعملك. عرفتوا ليش مبرره المعرفة وين؟ يعني إنه منفرض إذا أثبتنا الجوهر الفرد والأجزاء التي لا تتجزأ، يعني أنت عبارة عن هذا الجسم، وهذا الجسم يتألف من أجزاء لا تتجزأ. لما تموت حتى لو ذهبت إلى التراب أنت رح تتحلل لأجزاء لا تتجزأ، هي أنت. المعاد الجسمين تجميع هالأجزاء التي لا تتجزأ، فعدت أنت. فأصروا على إثبات الجزء الذي لا يتجزأ لا يوصلوا للمعاد الجسماني، أو بتعبير أدق المادي، لأنه فرق بين الجسماني والمادي. فالقول الأول واضح. شو القول الأول؟ واضح، يتألف كل جسم مركب، كل جسم غير بسيط يتألف من أجزاء لا تتجزأ. طيب القول الثاني، لا مولانا صح، نحن عم نحكي عن الجسم البسيط. الجسم البسيط هني قالوا لا يتجزأ لا وهما ولا عقلا ولا خارجا، وعليه هذه الأجسام الكبيرة تتألف من هذه الأجسام البسيطة التي لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ. فهني بيقولوا في جزء لا يتجزأ، يثبتون الجزء الذي لا يتجزأ هو الجسم البسيط، يعني هو جسم لا يقبل التجزئة والانقسام مطلقا، جزء لا يتجزأ لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. فالمتكلم يقول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ. نيح. طيب القول الثاني شو بيقول؟ بيقول القول الثاني انه الجسم لا يتألف من اجزاء لا تتجزأ، لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ، هذا الجسم البسيط، ولكنه يقبل الانقسام، لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ ولكنه يقبل الانقسام. أو قبل ما أجي لهذا القول، قبل ما أجي لهذا القول خليني فرع على قول يكون في تدرج منطقي. المتكلم بيقول الجسم يتركب من أجزاء لا تتجزأ، ولكن هون يكونوا معي شوي، أنا يمكن رحت للقول الثالث. بيقول الجسم الكبير يعني المركب، هذا الجسم الكبير يتألف من أجزاء لا تتجزأ متناهية. شو يعني أجزاء لا تتجزأ متناهية؟ يعني مثلا الكتاب مؤلف من 75 مليار جزء لا يتجزأ، الخط مؤلف من 100 مليون جزء لا يتجزأ. فالمتكلم بيقول كل جسم كبير يتألف من أجزاء لا تتجزأ متناهية، يعني في عدد معين، عدد معين من الأجزاء التي لا تتجزأ انضمت إلى بعضها عملت كتاب، عدد أقل من الأجزاء التي لا تتجزأ انضمت لبعضها عملت مفتاح. عرفتوا كيف؟ وأجزاء لا تتجزأ أكبر أو أقل عملت مثلا باب. فهن بيقولوا بوجود الأجزاء التي لا تتجزأ، يعني هذا الجسم الكبير هذا الباب يتألف من أجزاء لا تتجزأ مطلقا لا وهما ولا خارجا ولا عقلا، ولكن متناهية العدد. القول الثاني بيقبل معن، بيقولون أنا بيقبل معكم بالأجزاء التي لا تتجزأ، إنه في أجزاء لا تتجزأ، بيقبل إنه في أجزاء لا تتجزأ، ولكن لا أقبل أن عددها متناهن، لا أقبل أن عددها متناهن. في أجزاء لا، كل جسم كبير، كل جسم له امتداد يتألف من أجزاء لا تتجزأ ولكن أجزاؤه لا متناهية. فالكتاب يتألف مما لا يتناهى من أجزاء لا تتجزأ، وكذلك الجدار يتألف مما لا يتناهى من أجزاء لا تتجزأ. عرفتوا الفرق بين القولان؟
تاني مش
أضعف؟ تاني ليش أضعف؟ دغري قول. المتناهي تألف من لا متناهي. اثنان شو صار الفرق؟ ليش هذا صار أكبر من هذا؟ ليش الجدار أكبر من الكتاب؟ إذا الجدار مؤلف مما لا يتناهى من أجزاء لا تتجزأ، والكتاب يتألف مما لا يتناهى من أجزاء لا تتجزأ، ليش صار في شيء كبير وشيء صغير بالأجسام؟ جاي المناقش. لكن هذا القول التاني، قول التاني. طب ليش راحوا لهذا القول التاني؟ هلأ بنحكي له. القول الثاني هو مش هو الاول لمشهور الاشاعره، الثاني للنظام المعتزلي ابراهيم بن سيار المعتزلي، نسب اليه هذا القول يعني مستقلا، وتبعه عليه جماعته وسموا بالفرقه النظاميه. شو قالوا؟ قالوا كل جسم يتالف من اجزاء لا تتجازا لكنها غير متناهيه، غير متناهيه، يعني هذا يتالف من اجزاء لا تتجازا غير متناهيه، ما في عدد محدود تتالف منه هذا من الاجزاء التي لا تتجازا. طيب القول الثالث قالوا لا، قالوا لا، قالوا نحن ما منقول الجسم المفرد او الجسم البسيط يتالف من اجزاء لا تتجازا، ما منقبل لورود الاشكالات الكثيره على نفي الجزء الذي لا يتجازا، ننكر الجزء الذي لا يتجازا، ننكره، ولكن نقول ان هذا الجسم الذي ليس مؤلفا من اجزاء لا تتجازا يقبل الانقسامات المحدوده، يعني لا يقبل الانقسام لا إلى نهاية. في عندك جسم ليس مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ وما في جزء لا يتجزأ، ولكن هذا غير المؤلف من أجزاء لا تتجزأ، أو هذا الجسم البسيط هو ليس جزءا لا يتجزأ، يتجزأ يقبل الانقسام، ولكن قبوله للانقسام هو قبول محدود، يعني يقبل الانقسامات المحدودة، ما فينا نقول يقبل الانقسامات لا إلى نهاية. عرفتوا كيف؟ ففرق بين قبول الانقسام، هو عم يقول ما في عندي جزء لا يتجزأ، بس هذا اللي أنتوا سميتوه جزء لا يتجزأ لأني بقول يتجزأ يقبل الانقسام ولو الوهمي ولو العقلي لا إلى نهاية، مش لا إلى نهاية. فهو ينكر الجزء الذي لا يتجزأ ولكن يقول يقبل الانقسام إلى نهاية. يعني شو بيقول الشهرستاني؟ هو الشهرستاني نسب إليه هذا القول، صاحب الملل والنحل. شو بيقول؟ بيقول نحن إذا وصلنا إلى الجسم المفرد، هذا الجسيم اللي عم نحكي عنه، هذا ما بقول عنه جزء لا يتجزأ لأنه له يمين ويسار يتجزأ، ولكن هل يقبل الانقسامات اللا متناهية؟ يعني ضلني أقسم ضلني أقسم لا إلى نهاية، بلك لا بدك توصل عند حد، لا يقبل الانقسام لا إلى نهاية، يقبل الانقسام المتناهي، يعني بيقبل له 20-30 تقسيم. عرفت كيف يقبل؟ هو أنكر الجزء الذي لا يتجزأ، أنكر الجزء الذي لا يتجزأ، أنكر وجود جزء لا يتجزأ، ولكن قال هذا الجزء الذي يتجزأ يقبل التجزئة المتناهية. ما هذا إشكالنا على؟ أحسنت، هذا ذكر المحقق الطوس ما شاء الله. فالمهم صحيح صحيح. القول الرابع، شو هو القول الرابع؟ إنكار الجزء الذي لا يتجزأ، إنكار الجزء الذي لا يتجزأ، والقول بأن كل جسم قابل للانقسام لا إلى نهاية ولو وهما ولو عقلا، كل جسم قابل للانقسام لا إلى نهاية، وهذا قول الحكماء، وهذا قول الحكماء ابن سينا والفارابي والجميع. كل جسم ما في جزء لا يتجزأ، لأنه بس إنه لا يتجزأ يعني ولو عقلا، إذا بضلكم معي قال الحكماء كل جسم فرضته، كل جسم فرضته قابل للتجزئة لا إلى نهاية، لا إلى نهاية، أصغر جسم تقدر تفرضه ينقسم لا إلى نهاية، يعني ينقسم ثم ينقسم ثم ينقسم ثم ينقسم، يعني يقبل الانقسام، ها يقبل الانقسام، يقبل الانقسام، يقبل الانقسام لا إلى نهاية. فكل جسم قابل للانقسام لا إلى نهاية، وما منوصل لجزء لا يتجزأ، كل جزء يتجزأ. هذا القول الرابع للحكماء. طيب في قول خامس، قول خامس هو قول ديمقريطوس الذري، أحد حكماء اليونان القدماء قبل المرحلة الأرسطية والسقراطية، يعني قبل سقراط، قبل 500 قبل الميلاد، بسموه ديمقريطوس الذري. شو بيقول؟ بيقول العالم الطبيعي مؤلف من ذرات لا تقبل الانقسام الخارجي وإن قبلته وهما، عرفته شو فرق؟ لا تقبل الانقسام الخارجي. يعني بالنهاية ما نوصل لجزء خارجا لا يقبل الانقسام، بس وهمك يعني بيصحح الانقسام، عقلك بيقول يجوز الانقسام بس خارجا لا يمكن الانقسام. فهو شو بيقول؟ بيقول العالم عبارة عن ذرات، عبارة عن ذرات، هذه الذرات تتآلف وتفترق، تتآلف وتفترق، فهي في النهاية لا تقبل الانقسام الخارجي الفكي يعني بالكسر أو بالقطع، وإن قبلته وهما أو عقل. ما عند ما بدنا نوصل بالنهاية للعلامة بيقبل هذا الكلام بس مع بعض التغييرات. جيد، فشو صار عنا؟ صار عنا خمس. هلأ القول الخامس ما عدوا ابن سينا ضمن الأقوال العمدة، لأنه اعتبروا أنه بيرجع لأحد هالأقوال، بيرجع لأحد هالأقوال. فالأقوال العمدة شو هي؟ بحصر عقلها، لأنه إما أن يقال، إما أن يقال إن الجسم، إن الجسم إما يتجزأ له جزء لا يتجزأ أو لا، الذي له جزء لا يتجزأ إما يقبل الانقسامات المتناهية أو لا، والذي والقول الذي ينكر كونه يعني وجود الجزء الذي لا يتجزأ إما يقبل الانقسام لا إلى نهاية أو إلى نهاية. فالأقوال الأربعة الأولى خاصة هي أمر تقسيم عقل منطقي، تقسيم منطقي. عشان هيك ابن سينا بالإشارات ما أجاب دليل على مدعاة، بس أبطل أول ثلاث مدعيات، أبطل قول المتكلمين، أبطل قول النظام الذي هو أقبح الأقوال على بعض الكلمات. شو هو قول النظام؟ أنه يوجد أجزاء لا تتجزأ لا متناهية، لأنه هذه بتأثر كتير هذه المسألة. سامعين بشبهات زينون، زينون اليوناني؟ شو بقول زينون؟ يمكن أنا مرق لكم إياها قبل. شو بيقول؟ بيقول إذا أنت إذا السلحفات محطوطة قبل بمتر من الأرنب ومشيت، ومشيت ونفس اللحظة مشي مع الأرنب، الأرنب حتى يسبقها بده يقطع المتر، حتى يقطع المتر بده يقطع النص متر، حتى يقطع النص متر بده يقطع الربع متر، حتى يقطع الربع متر بده يقطع تمن المتر، حتى بده يقطع تمن المتر بده يقطع نص تمن المتر، حتى يقطع نص تمن المتر لا إلى نهاية. فإذا كانت المسافة تتألف من أجزاء لا تتجزأ لا نهاية لها كما يقول النظام، فالأرنب حتى يسبق السلحفاة ينبغي أن يجتاز أجزاء لا تنتهي، والذي لا ينتهي لا ينتهي، فكل فالسلحفاة تسبق الأرنب. عند زنون عرفت كيف؟ وعنده هو شي 6-7 شبهات، منا شبهة السهم، إنه إذا كان أنت عندك مثلا سهمان كمان السهمان ما بيسبقوا بعض، أو إلى يعني عنده شبهات كثيرة موجودة يعني. فبالتالي والملفت واللافت إنه بعض مؤرخي الفلسفة، طبعا ابن سينا بشرح بالشفاء ذكروا لزنون بالاسم، قالوا بقولنا قول الحكماء تنحل الشبهات المنسوبة إلى زنون. سوفسطي، سوفسطائي هو كان يعني، لأنه هو منكر الحركة، هو ينكر الحركة، بقول كل شيء ثابت، ليش أنكر الحركة بهالإشكالات؟ ينكر الحركة، بخلاف من هرقليتس الذي يقول كل شيء متحرك، أنا الذي في النهر لست أنا الذي في النهر، عرفت كيف؟ فهو أنكر الحركة. كيف أنكر الحركة؟ بإقامة أدلة على امتناعه. كيف أقام أدلة على امتناعه؟ بهالشبهات. إجا ابن سينا ناظر له بالشفاء، ذكره حتى المير داماد المعلم الثالث ذكره. لافت النظر بعض الغربيين المؤرخين للفلسفة يقول، يعني هذا شيء بشيء بصراحة، يقول أنه إلى الآن شبهات زنون غير محلولة وتحير الرياضيين والفيزيائيين إلى أن جاءت الكوانتوم فيزيكس وحلتها. إلى أن جاءت، لا 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 غيره، مؤرخين جديد كتب جديد، إلى أن جاءت الكوانتوم فيزيكس وحلتها. ونحن بنقول الكوانتوم فيزيكس ما بتعارض أبدا اللي بيقوله الحكماء، بالعكس هي في نفس المسار، نفس المسار، حتى يعني فينا نحط أينشتاين كمان. حسب فهمي، أنا لا أدعي الفهم بهالمجال، ولكن يعني شيء يعني بجيب لكم عبارات إنه ما زالت فاعلة وبتهلك الرياضيين والفيزيائيين، شبهات زنون ومش عارف شو، وكيف بدنا نفسر الحركة وكذا ومش والمعلم الثالث الميردامات ذكروا بالاسم ونظر لإشكالات وإشكال إشكال، هو عنده شي 8 شبهات معروفة يعني. إذا بتروحوا على الإنترنت يعني بتكتبوا مثلا The 8 Paradoxes of Zenon، يعني المعضلات 8 أو المتناقضات 8 تاع زنون، بتشوفوا مقالات 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 يعني على مد عينك ونظر، مقالات محكمة يعني مش مقالات جرايد، عم يحاولوا يردوا عنا. ولم أجد عينا ولا أثر لمقالة الحكماء في النظر إلى هؤلاء والرد عليهم. معقول إنه والله الحكماء هني يعني حلوها مطلقا؟ أنا أدعي إنه حلوها مطلقا، بس على القليل البحث الموجود هلا مش ناظر ولا قول ولا قول لا ولا قول للحكماء، مع إنه ذكروها ما لقت. مهتمين بابن سينا بس من بيفهم ولا ابن سينا منهم يعني. عرفت شو قصدي؟ كتير بتلاقي هلا منيح هذا تعرفون انتم، مثلا كنت عم بقرا بالشفاء، شفاء بقسم النفس بمباحث النفس ابن سينا، وبيحكي عن مراتب النفس، بيجيبهم هو طبعا جايبهم من اليونان الاسماء. في بعض مراتب النفس شو بيسميها؟ الفانتاسيا، حس المشترك، فانتاسيا، اللي هي أخذوها بالعصر الرومانسي وتطورت بأوروبا لصارت الفانتازي، هي إلها علاقة بالخيال العلمي والخيال وهيك يعني. حتى بتلاقي جذور يعني مش يعني لأوي يعني ننجلق فيهم يعني. فالمهم هذه الشبهات رح تنحل عن مقالة الحكماء. طيب، هذا الأقوال الأربعة الأساسية والقول الخامس هو قول ديمقريطوس الذري، هم بيسموه بالكلمات ديمقريطوس الذري. النظام اللي بيقول شو بيقول النظام؟ إبراهيم بن سيار بيقول النظام إنه كل جسم يتألف من أجزاء لا تتجزأ لا إلى نهاية، صح؟ وهذا بيوقع بفخ من شبهات زنون، يعني صار هذا يتألف من أجزاء لا تنتهي، يعني إذا أصبع بدي يمرق من هون لهون بدي يعبر أجزاء لا تنتهي، يعني ما بيخلص، يعني ما بيعبر، لأنه لا تنتهي الأجزاء، يعني بتصير مسيره هي على أجزاء لا تنتهي، ولا خلاف الوجدان الحسي. طب ماذا صار في مناظرة بين المشهور المتكلمين والنظام، شو قالوا له للنظام المتكلمين؟ قالوا له طب لكن أنا هيا مشيت من هون لهون وعقولك ما فيني أمشي، فارتكب القول بالطفرة. شو الطفرة؟ قال المشي هو نط، يعني بنط من جزء لجزء يعني، نفت كيف؟ طفرة، انه انا اعدم اوجد اعدم اوجد اعدم اوجد، هيك الحركة فسرها. فارتكب القول بالطفرة، والطفرة هي من اقبح الاقوال. سامعين بالشعر اللي بيقول انه هلا مش حافظه للشعر، انه ثلاث اقوال لا يعلم لا تتصور، الحال عند الكذا، الحال هو بين الوجود والعدم بمرق معنا، الحال عند كذا والكذا عند كذا وطفرة النظام. إنها لا تعقل إنه فسر الحركة بأنها طفرة، طفرات يعني عدم وجود عدم وجود عدم وجود، لأنه إذا فسرت لي الطفرة إنها نطة، فهو لما نط بمسافة هو بيقول يعدم هنا يوجد هنا، يعدم هنا يوجد هنا، يعدم هنا يوجد هنا. طب التالي هذه مشكلة. على أي حال هذه الأقوال وهذه الأقوال لها آثار. مصنف بهذا الفصل ما همه شيء من الآثار، همه يقول لك ما هي حقيقة الجسم. طيب، إذا تبين الموضوع والأقوال في المسألة، السير الصناعي شو بيقتضي منا؟ نقيم الأدلة على المطلب وندفع حجج الخصوم، يعني نقيم الأدلة على مدعى الحكيم وندفع حجج الأقوال الباقي. أنا هلأ ما بدي أنظر لقول ديمقريطوس لأنه أنا نقبله بإصلاح ما مثل ما بيعبر العلامة. ما نبطل الأقوال الثلاثة الأولى. قول المتكلم الذي يقول أن بوجود الجزء الذي لا يتجزأ ولكن عدده متناهي في كل الأجسام في الأجسام. والقول الثاني اللي هو قول النظام المعتزلة اللي بيقول أن كل جسم يتألف من أجزاء لا تتجزأ لا إلى نهاية. والقول الثالث اللي هو قول الشهرستاني المنسوب لأنه في حدد رفض النسبة الذي يقول أنا أنكر الجزء الذي لا يتجزأ، أقول إن الأجسام تنتهي إلى جسم بسيط يقبل التجزئة مش لا يتجزأ، ولكن قبوله للتجزئة محدود. وهذا رده سهل، يعني ابن سينا رده بكم سطر، سطر يمكن حتى ضمن عنوان التبصير أو التنبيه، ومنه يظهر بطلان هذا القول انتهى. فعمدة الكلام هو بإبطال أول قولان اللي بيجتمعوا بمسألة هي إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. منيح؟ لأن القول الثاني يثبت الجزء الذي لا يتجزأ ذو العدد المحدود، القول الثاني يثبت الجزء الذي لا يتجزأ ذو العدد اللامتناهي. طيب شو الدليل على إبطال؟ نحن إذا أقمنا دليل على إبطال الجزء الذي لا يتجزأ بيبطل القولان صح؟ إذا جبنا دليل أنه يستحيل وجود جزء لا يتجزأ يبطل معه القولان، بس في لوازم للقول الثاني لا نقبلها، فبعدم قبولنا لللوازم نبطل خصوص القول الثاني. واضح علي؟ طيب تعمي إلى دفع حجج الخصوم قبل ما نقيم الأدلة على المدعى، لأنه حتى المصنف هون شو عدد الأقوال، قال لك ويدفع القولين الأولين ويدفع القول الثاني ويدفع القول الأول فالجسم كذا. يعني كيف شو ساير بحثه للمصنف؟ لم يقم الأدلة على المدة أبطل، لأنه قسم عقلي. يعني حتى أنت توصل للقول الخامس مثلا هيك بس كنتيجة على إبطال الأقوال الأربعة السابقة لازم يكون القسم شو حاصر. وابن سينا صار العلامة المحقق الطوسي ذكر هذا الأمر، ذكر أنه الأقوال حاصرة في المسألة، ولذلك الشيخ الرئيس أبطل الأقوال لغير الأقوال الحكيم ووصل وانتهى لقبول قوله من دون دليل، مش من دون دليل دون يعني بسبب أنه أبطل الأقوال السابقة. طيب تعوا معي لحتى أعطيكم بعض الأدلة الطبيعية على نفي الجزء الذي لا يتجزأ وبيختم هذا المسألة كتير أنا بهمني تعرفوها، بتعرفوا قداش دخلت الأبحاث الطبيعية هون. ليكن إذا كان أنا عندي دائر وقلبه دائر، من منكم بيكره الفيزياء والرياضيات؟ بيكره جهل الشيخ باسي مني، مش ما سألتك إذا بتحبها، سألتك إذا بتكرهها. عندي دائرتان متحدة المركز، هيك كنت بقول الشيخ، يعني عنده المركز واحد، جبنا نقطة طلعنا شعاع أو راديوس وحركنا لهذا الشعاع مقدار معين طلعنا شعاع ثاني. نثبت في علم الهندسة إنه الأرك المسافة اللي قطعت بالدائرة الأكبر هي أكبر من المسافة اللي قطعت بالدائرة الأصغر. الله يساعد الشيخ محمد الشاعر على اللوح. فالمهم عرفتوا كيف؟ وإذا قطعت مسافة أكثر، يعني دائما المسافة المقطوعة بالدائرة الأكبر أكبر من المسافة المقطوعة بالدائرة الأصغر. شو قال شيخ الرئيس؟ قال له أنت حمل لي هذا شعاع وحركه مقدار جزء لا يتجزأ الذي تدعيه. أنت عم تدعي في جزء لا يتجزأ، حركه مقدار جزء لا يتجزأ، بده يتحرك مقدار جزء لا يتجزأ، بده يكون اللي فوق أكبر من اللي تحت فتجزأ، فصار عندي تحت أقل من الجزء الذي لا يتجزأ الذي فرضته لا يتجزأ. لاحظتوا كيف؟ فما عندي مقدار جزء لا يتجزأ، ما عندي مقدار جزء لا يتجزأ. رجع بدي لي ما هذا هو الجزء الذي لا يتجزأ، بقول لك حركه مقدار جزء لا يتجزأ فوق فبيتحرك تحت أقل، وكذا لا إلى نهاية. فكل جزء فرض لا يتجزأ يتجزأ، هذا دليل، هذا دليل. طبعا طرحوا أدلة أخرى. أنا هلا مش بصدد أطرح يعني، إذا بدي أطرح لكم أدلة كيف فيها أنا شخصيا يعني بكيف فيها، بدكم أطرح لكم بعض أدلة. لا 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 ما ذكر أدلة. ممكن هلا نقرا المصنف، بس ما ذكر أدلة رياضية، ذكر أدلة عرفية. يعني إذا كان في جزء لا يتجزأ فكيف صار عندي أحجام وكيف صار عندي، يعني هذا دليل رياضي. إذا بدي أعطيكم مثلا بعض أدلة مثلا كمان أنا هون، إذا بدكم رسم لكم إياها النقطة في جوابات. انت فرضت لي النقطه هي هيك يعني، حرك لي هذا الخط مقدار نقطه، تحرك تحتها تجلس
على النقطه ما فيش حركه.
لا انت عم تفرض لي وجود جزء لا يتجزا، صح؟ انت حرك لي الشعاع مقدار جزء لا يتجزا.
ليش لما الموضوع
الشعاع تتجزا؟ اول شيء لا لك انت النقطه العرفيه عندك، ولكن النقطة يا شيخ محمد النقطة ليست موجودة، النقطة مش موجودة، النقطة حد عدمي. تعرف إذا النقطة كانت موجودة بقول لك ارسم لي، ارسم لي نقطة. إذا رسمت لي نقطة كبرت 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 هيك الميكروسكوب راح تلاقي لها امتداد طول يعني أصلا. النقطة هي حد، هي أمر عدمي. جاي بيجي الكلام إن شاء الله عن في كلام يعني بإبطال النقطة. طيب أعطيكم بعض أدلة على هذا الموضوع، بس ممكن يكون في دليل شوي صح على الأذهان، وهذه آخر كلمة بقول. شو بقول ابن سينا؟ بقول فرضولي، ما بعرف إذا رح تلقطوها دغري، بقول فرضولي مربع مؤلف من أربعة خطوط. مربع أو مش من أربعة خطوط، أنتوا فارضين أنه في جزء لا يتجزأ، صح؟ أنتوا أيها المتكلمون قايلين في جزء لا يتجزأ، جيبولي أربع أجزاء لا تتجزأ صفوا واحد بعض، وتحت أربعة أجزاء لا تتجزأ صفوا واحد بعض، وتحت أربعة أجزاء لا تتجزأ صفوا واحد بعض، وتحت أربعة أجزاء لا تتجزأ صفوا واحد بعض. يعني صار عندي 16 جزء لا يتجزأ عاملين مربع، وانت بتضلكم ماشيين بالفرض ان هي لا تتجزأ حسب فرض. طيب فاذا صار عندي مربع مؤلف من 16 جزء لا يتجزأ، طبعا انا مفرقهم تفريقا مش ممكن يعني بناء على الجزء الذي لا يتجزأ، لانه صار الفراغ بيناتهم يعني هو بينحط فيه جزء، بس نحن عم نفرض اجزاء لا تتجزأ منيح. فشو بيقول؟ بيقول فصار طول المربع هو مقدار أربعة أجزاء لا تتجزأ، وعرض المربع مقدار أربعة أجزاء لا تتجزأ، صح؟ والضلع هو مقدار أربعة أجزاء لا تتجزأ، صح؟ صار لأنه أنت لما بده يمشي الضلع بده يمشي جزء 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 جزء، بده يقطع على أربع خطوط، بكل خط بده يقطعه بجزء لا يتجزأ، لأن إذا قطعه بنص الجزء صار تجزأ، وأنت فرضته ما بيتجزأ. فصار طول الضلع أربعة أجزاء لا تتجزأ، وعرض الضلع أربعة أجزاء لا تتجزأ، والقطر أو الوتر اللي هو حسب اصطلاحاتهم هو أربعة أجزاء لا تتجزأ، ولكنه قد أقيم البرهان إنه إذا عندك أنت ضلع وضلع بمثلث تتساوى الأضلاع، بيكون الضلع اللي هو الأخير هو بيساوي أي راديكال تايم. مستحيل يكون أنت عندك هذا الضلع مساوي لهذا الضلعين. ما بتعرفوش أنت إنه الهايبوتنس مثلاً هو بيساوي راديكال اثنان ضلع. فإذا فرضت أجزاء لا تتجزأ بده يكون هذا الضلع قد الضلعين، بينما قام البرهان الهندسي على انه هذا اكبر من الضلع. هذا لازم باطل ينفي وجود الاجزاء الاخرى. تاملوا فيه. هذا ذكره الشيخ الرئيس. شوفوا لك عبارته للشيخ الرئيس. قال ولو كان تركيب مما لا يتجزأ فوقوع عدد القطر في المربع كعدد الضلع عدد القطر كما هذا كعدد الضلع. وذلك أن إذا فرضنا مربع أن تركب كذا كذا فضلع هذا المربع لا محالة مركب من أربعة أجزاء، وقطره أيضا مركب من أربعة أجزاء، وهي الجزء الأول كذا كذا، وهذا يقتضي أن يكون مقدار القطر مساويا لمقدار الضلع وهو محال. فأبطل الجزء الذي لا يتجزأ. طب إذا أبطلنا الجزء الذي لا يتجزأ أبطل أول قولان، أول قولان، قول النظام قول مشهور المتكلمين، يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.